دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور أفقهي أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.
سلام أستاذ مصطفى العزيز،
حياك الله.
كل عام أنت والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكري وتقديري لحضوركم معنا دكتور في هذا البرنامج وهذه التغطية التي عنوان لقائنا رسائل قاعدة عقاب 44. دكتور، في البداية، ما هي الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة مئات الأمتار تحت الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أقدم مقدمة بسيطة جدا وعابرة.
نعم.
كي نصل إلى فلسفة تأسيس مثل هذه المخابئ، ما يسمى بالمخابئ العسكرية، سواء على مستوى الصواريخ أو المسيرات أو الآن طائرات حربية.
نعم.
في عام 1967 أستاذ مصطفى، شن العدو الإسرائيلي طيران القوة الجوية لإسرائيل، وطبعا بدعم من أمريكا وفرنسا، هجوما على كل القواعد العسكرية المصرية. دمروا كل القواعد، محل الاحتفاظ بهذه الطائرات وحتى المستحدثات الأخرى التي تدعم الجانب الفني واللوجستي لهذه الطائرات، لم يبقى شيء لعبد الناصر. حقيقة نظرا للتطورات الأخيرة والتهديدات على مستوى المنطقة والمناورات التي يقوم بها في الحقيقة الطرف الأمريكي مع حلفائه، وخصوصا المناورة الأخيرة مع العدو الصهيوني، وتجربة الحرب المفروضة علينا، ما يسمى بالدفاع المقدس، الهجوم الصدامي، أوعز إلى القيادة العليا وكذلك القوات الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية أن يفكروا أنه لا تعاد الكارثة التي ألمت بمصر وأودت في الحقيقة إلى هزيمة كبرى عام 1967. تحسبا لأي عملية مباغتة الصواريخ وبعدها الآن، طبعا هذه المخابئ أو الملاجئ إذا صح التعبير تحت الأرض، يعني ليست عملية في عشية وضحاها، هذه من منذ سنوات، ولكن الآن أعطوا النتيجة النهائية أنه هذه هي الجمهورية الإسلامية وهذه هي قواتنا وهذه جهوزيتنا وهذه هي في الحقيقة استعدادات، بحيث إذا أرادت أمريكا من الناحية العسكرية أقول أن تقوم بالضربة الأولى، يجب أن يكون فسحة وفرصة وقدرة لإيران أن ترد على الضربة الأولى. إذا لم ترد، أي دولة عندما تهاجم إذا لم ترد على الضربة الأولى، معناها الاستسلام، معناها خسرت الحرب وخرجت من دائرة المواجهة. إذن ما يقوم به الآن في الحقيقة الجيش والحرس الثوري، واحتسابا لكل الاحتمالات وربما دعني أقول أسوأ الاحتمالات، فهذه التحضيرات وهذه التجهيزات وهذه التفنيات وهذه الخطط في الحقيقة الذكية،
نعم،
تعيد للعدو ألف مرة حسابه إذا أراد أن يقوم أي حماقة ضد سواء منشآتنا النووية أو العسكرية أو الاجتماعية أو المدنية.
نعم. طيب، ما هي الميزات الخاصة بهذه القاعدة دكتور؟
يعني أهم ميزة أنها ليست في متناول أقوى القنابل، ما يسمى الانفلاقية، لأن يعني هناك قنابل تنفجر بمرحلة المرحلة الأولى.
نعم.
هناك قنابل تنفجر خلال مرحلتين، تخترق الخرسانة وعندما تصل إلى الهدف تنفجر. هناك قنابل ذكية ذات ثلاث مراحل أستاذ مصطفى، يعني هذه في الحقيقة المرحلة الأولى تخترق، المرحلة الثانية تدمر، وحتى تصل في المرحلة الثالثة انفجار تصل الهدف المرسوم لها. هذه التأسيسات وهذه الملاجئ لا تطالها أقوى القنابل إلا اللهم القنابل الذرية، ولا أدري القنابل الذرية إلى أي مدى من عمق الأرض تستطيع أن تؤثر إشعاعاتها وتدمر أهدافها المرسومة. ولكن كل الخبراء، أنا تابعت وسائل الإعلام وبعض الفضائيات وبعض التعليقات العسكرية الغربية، من أنه إيران أصبحت القوة العظمى بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، ولم يقل على مستوى العالم.
نعم.
هذه المحصلة حقيقة.
دكتور، يعني هل تشعر إيران أن هناك تحدي جدي يستهدفها لتحصين قدراتها العسكرية باستمرار؟
طبعا. يعني أكبر دليل أنه الحرب الصدامية،
نعم،
يعني لن يشتد عود الثورة الإسلامية وحتى لن يكون للحرس هذه القدرات. وأنا أتذكر موضوع استيراد الأسلاك الشائكة،
نعم،
منعونا حتى من موضوع شراء الأسلاك الشائكة بحجة أنه هذه ربما تستخدم لأغراض عسكرية. واليوم يتهمون إيران أنه يجب أن تحاصل لأنها تبيع مسيرات إلى روسيا الاتحادية كقوة عظمى. يعني شوف من أين وصلنا إلى أين. كلما كانت إيران أقوى كلما منعت وقوع الحرب في المنطقة واستتب الأمن والاستقرار، لأنه عادة الدول الضعيفة تهاجم. أنت تتذكر أخ مصطفى عندما دخل صدام عام 1990 الكويت، خرج منهزما وجيشا مهلهلا وحصارا اقتصاديا وحصارا نفطيا وحصارا دورائيا وغذائيا، إلى أن يعني تفكفكت كل أركان القوات المسلحة العراقية. آنذاك هجم جورج بوش الابن وبدون قرار أممي من مجلس الأمن ودمر البنى التحتية للعراق. طيب الآن لماذا لا نعملوها مع إيران؟ يعني يعرفون كما قال الشهيد قاسم سليماني، إذا قمتم بأي هجوم ضدنا أولا ستدمر كل إمكانياتكم في المنطقة،
نعم،
وسيكون قرار نهاية الحرب بيدنا وليس بيدكم.
نعم. طيب إلى جانب دكتور الرسائل التي إيران تبعثها للأعداء، هل من رسائل لدول المنطقة أو للأصدقاء كما يقال عبر هذا الإنجاز وهذا الحدث الكبير؟
هو في الحقيقة رسالتين أستاذ مصطفى العزيز.
نعم.
الرسالة الأولى للأصدقاء، تعطيهم قوة القلب، تعطيهم الثقة والتعامل الحقيقي والشفاف مع الجمهور الإسلامية، وبرجاء واثق وبثقة عالية وبتعاون هذا على مستوى الدول الصديقة وشعوب المنطقة التي تسلت قلوبهم عندما يشاهدون هذه الإنجازات الكبيرة العظمى. وإيران في عز الحصار لعلمك، يعني هذه ليست دولة طبيعية، في متناولها كل الإمكانيات، كل التقنيات، كل التصرفات. لا، الموضوع الثاني يعطي دعاية كبرى لتسويق هذه الإمكانيات. ولعلمك يعني الآن 25 دولة،
نعم،
طلبت من إيران بيع مسيراتها، خصوصا شاهد 136 التي أبدعت في إمكانياتها وتقنياتها وتأثيرها المباشر. فهذه في الحقيقة العرض عن الكشف عن هذه جاء ربما ردا على المناورة الجوية الكبيرة طبعا بين العدو الصهيوني، المناورة الجوية والبحرية طبعا، بين العدو الصهيوني والأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة وقواتهم الجوية. يمتلكون يعني أكثر من 40 قاعدة، تعرف، في خصوصا الدول العربية المطلعة على الخليج الفارسي، 40 قاعدة أنا أحفظ أسماءهم ومواقعهم ومهامهم، وهم كلهم في الحقيقة تحت الرصد. يعني لا يخفى لا شاردة ولا واردة على عيوننا في الجيش وكذلك في الحرس الثوري على المستوى البري والبحري والجوي والحرب السيبرانية. فرسائل للأصدقاء ذات بعدين، البعد الأول لأصدقائنا ولمحور المقاومة أنه إلى أين بلغت حقيقة ذروة التقنيات والصناعات العسكرية الإيرانية. يعني قل الآن ما نسمع أنه هناك دول، إلا اللهم الدول الكبرى،
نعم،
تمتلك مطارات تحت الأرض. يعني صناعة مطار تحت الأرض ليس نسمعه هكذا كأنه شيء يعني أعلى من خيال. والموضوع الثاني أنه تسويق أنه هذه كانت. والسبب الثالث كي لا أنسى، هناك صفقات طائرات جديدة ستدخل في مدار القوة الجوية، فحفاظا على هذه الطائرات مثل سوخو 24، سوخو 35 من روسيا التي قابلة لحمل الرؤوس الصواريخ الكروز، فهذه حفاظا على هذه إلى يعني يوم الحاجة. هذه كذلك أحد فلسفات وأسباب إيجاد وتأسيسات مثل هذه الملاجئ.
نعم. رأينا دكتور في المناورة الأخيرة التي تفضلت، يعني كان هناك ضجة إعلامية من الماكينات الإعلامية الغربية بين واشنطن والكيان الصهيوني، كان هناك تمارين على التزود بالوقود، يعني يبدو أن القواعد 40 التي تحدثت عنها أيضا لا تفيدهم، وهم لجأوا إلى هذه الخطة هذه المرة وكانوا يناورون عليها كثيرا.
صحيح، يعني رد على هذه الدعاية والحرب النفسية وحتى الإمكانات التقنية. أولا إيران تمتلك قدرات صاروخية يبلغ مداها 90,000 قدم، ولا تستطيع هذه الطائرات التحليق على أعلى من هذا المستوى لأنها ستواجه ضغطا عاليا يؤثر إلى نزيف دماغي للطيارين. وحتى لو كان غير ذلك، هناك إمكانيات أخرى تستطيع إيران أن تؤثر على هذه العملية. بنفس الوقت هي تمتلك نفس هذه الإمكانيات، فلا تطمن حالها ولا تريح بالها إسرائيل من أنه أنا أريد أن أقوم بهجوم عسكري، وإذا وجدت في صعوبة في التزويد بالمحروقات للطائرات الحربية هناك مخازن على شكل طائرات وتزود هذه الطائرات الحربية بالمخازن. هذه كذلك تفتح لها إيران حساب كيف تعالجها. وأنا أعطيك يعني خبر أهم من ذلك، أنه أمريكا تهدد عادة بعض الشعوب التي تريد أن تشن عليها هجوما بطائراتها الشبح وكذلك طائرات F-52 F-52، هذه طائرات قاذفة استراتيجية يعني تأتي على ارتفاع شاهق جدا أكثر من 90,000، وحتى أنا سمعت أنه البعض منها مسير بدون طيار. فهذه كذلك صرح أحد المسؤولين العسكريين أنه كل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدمها إما إسرائيل أو أمريكا في منطقتنا ضد أهدافنا، كل هذه لنا برامج لمعالجتها على المستوى الفني، على المستوى الاستخباراتي، وعلى مستوى التخطيط الحربي.
نعم. سؤال الأخير لك دكتور، يعني ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 44 عام من الإنجازات العسكرية، وهذا اليوم هو باسم القوة الجوية في إيران، إلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة؟
يعني صعب جدا أن نحصي التطور الصناعي العسكري الذي أبهر العالم، ونسمع كل يوم إزاحة الستار عن صناعة عسكرية على مستوى القوة البحرية، على مستوى القوة الجوية، وعلى مستوى القوة البرية وما إلى ذلك، ما عدا الحرب الإلكترونية. وكل في الحقيقة هذه الإمكانيات تثبت على أنه إيران تمتلك أولا وبالذات التنمية البشرية الفنية البحثية.
نعم.
ولا ننسى مقولة أوباما عندما رد على نتنياهو، كان يصيب نتنياهو قصف المنشآت النووية، قال له ممكن أن أقصف المنشآت النووية ولكن لا أصف أن أقصف العقل الإيراني الذي هو يؤسس في الحقيقة هذه المنشآت.
نعم.
فيجب أن يعني يعترفوا أولا بقوة إيران، وكذلك يجب أن يعيدوا حساباتهم 1000 مرة إذا أرادوا أن يقوموا بأي حماقة. أستاذ مصطفى،
نعم، شكري وتقديري وتحياتي لك الدكتور سيد هادي سيد الطهي، بارك الله بكم الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، شكرا لهذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا، حياك الله.